بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال مع الخدم واستخدام الخدم والأدب في التعامل مع هؤلاء الخدم. من الآداب في التعامل مع الخدم أو أول أدب التعامل مع الخدم أن الإنسان يحرص أولا على إدخال الخادم المسلم إلى بيته وداره، هذا أول شيء. سبب في ذلك المسلم على الأقل إذا طبخ وأكلت من طبخه فهو قد سمى الله سبحانه وتعالى، يعني نفسك ما توقف شوية، نفسك ما توقف لأنه يبقى مسلم، هذا واحد. إذا كانت طابخة في البيت فالنفس على الأقل تطمئن. اثنين، المسلم كلما صلى في دارك أو ذكر الله جعل الله تعالى من البركة في بيتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في مجلس يذكر اسم الله لا يريد إلا بذلك إلا وجه الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. فإن صلت وذكرت واستغفرت وهللت وسبحت فأنت لا شك إن شاء الله مأجور، لأنك قاعد تساعدها على طاعة الله في بيتك. بعدين عيالك لو صار لهم ظرف أو شيء، أو طاح الولد قالت بسم الله، لو الولد مرض قالت بسم الله، لو بغت تعطيه تقول له بسم الله، على الأقل يعني مؤمنة مسلمة. إن صلت فلك الأجر، إن ذكرت الله فلك الأجر. طيب، ولذلك أهل العلم يقولون إدخال غير المسلمة في بيتك أنت راح تأخذ جزء ونصيب مما تعمل، فإن كانت تعبد الله أنت راح تأخذ الأجر، وإن كانت تعبد غير الله، إذا قاعدة في البيت حطت لها صليب، إذا قاعدة في البيت مثلا بوذية وتعبد لها بوذة صنم صغير المتفخ هذا الصغير حاطته وتعبده وتسجد له، ها، أو كانت لا دينية، من يتحمل هذا؟ أنت تتحمل الأجر، بتأخذه وغير الأجر أنت بتأخذه، نفس الشيء. الله سبحانه وتعالى مثل ما أنه بيعطي هذا الأجر لأنها تعبد الله، بيعطي كذلك هذا من أعانها على عبادة غير الله، لأن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول واحد: طيب احنا جربنا المسلمات، المسلمات كذابين، المسلمات فيهم كذا، المسلمات موسخين، المسلمات، وهذا صحيح وهذا كلام منتشر، لكن هذا ليس كلاما مضطردا، هذا مو كلام مضطرد. يعني هب أن واحد اثنين ثلاثة عشرة وافقوا أن بالفعل عندهم خدمات مسلمات حرامية، خدمات مسلمات وسخين، خدمات، هذا لا يعني كل المسلمات وسخين، لا يعني كل المسلمات حرامية، لا يعني كل المسلمات مزينين، لكن أقول الإنسان يحاول الإنسان قدر المستطاع إبراء للذنب. كذلك على الإنسان أن يختار من الخدم الأمين، اختار من الخدم الأمين كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال: والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. يقول واحد عندنا خدامة بين فترة وفترة حليب التمويل ينقص، يقول ما أدري وين يروح، يقول أنا أجيب حليب، يعني أجيب كل شيء مثل الناس، كل شهر نأخذ حليب، يقول كل مرة ينقص الحليب. سكتنا، قلنا يمكن المرة تبذر شوية، يمكن وايد كثير تسوي محلبية وكرم كراميل وضيع الحليب. يقول بعدين العيش قام ينقص، عيش بعد خير وايد عندنا، يقول في البيت قام ينقص العيش. يقول سبحان الله، وكتب الله إني أنا مرة يقول الظهر أو الضحى راجع من البيت وأشوفهم طلع كيس زبالة الخدامة، كيس أسود حطته عند الدرام مال الزبالة، بس أشوفها ثقيل، فقلت لها: ليش مطلع زبالة؟ مو العادة طلعين زبالة بالليل، ليش تطلعين زبالة؟ قالت: لا لا بابا هذا زبالة. قلت: لا تطلعين بالليل. يقول رحت بطلت الكيس، شلته، أثر المرة تهرب تطلع عيش وتطلع حليب بين فترة وفترة، تحطه بكيس زبالة أسود، تربطه وتحطه برا عند درام الزبالة، لأن ما في سارة زبالة تأتي الفجر، ما تأتي الضحى، وتحطه برا، ويأتي خطيبها أو زوجها يصفط عند سيارة عند الزبالة، يشيل كيس الزبالة ويمشي، وعليك اللي ما تضيع، وجلد مو جلدك جرة على الشوك ويلا. وهذا شقالين صحيح، لذلك يقول لك الأمانة أحيانا تبوق منك فلوس. يقول واحد عندنا خدامة إيدها خفيفة، كل شيء يختفي في البيت، تليفون الولد اختفى، خواتم ضاعت، فلوس ضاعت، كل شيء ضاع، ليش زين كذي؟ وشون تطلع شون تصيد؟ يلا ما تدري، انا مو معقوله بيتي حوله الى ثكنه عسكريه واحط فيه كاميرات مراقبه في كل زاويه في كل مكان، ايدها خفيفه تلقط، هذه مشكله. ذلك يقول العلماء، يقول من الادب مع الخادم ان يختار الانسان الامين، كما قال الله تعالى عن ابنتي شعيب لما قالت احداهما لوالدها قالت: يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين الآية. فالشاهد من ذلك أنها اختارت موسى عليه الصلاة والسلام لأنه قوي جسدا أمين، يعني قوي في تخصصه فاهم، وكذلك هو أمين على ما استأمنه الله سبحانه وتعالى. والأمانة طبعا مو قاصرة على مجرد أن الخادم يحفظ مالك، كذلك الأمانة متعلقة إلى سر بيتك وحفظ العورات. فربما يكون في البيت زوجة، وربما يكون في البيت بنات، وربما يكون في البيت أسرار، فلذلك إذ لم تكن الخادمة أو الخادم أمين فإن بيتك عرضة للضياع. كم من سائق تعدى على بنت الناس، كم من خادمة في البيت أغرت واحد من أولادهم، واحد من الشباب في البيت، كم من خادمة سربت معلومات عن أهل البيت. حتى أنا قرأت قصة مرة عن واحد يقول أعيتني بنت من البنات، حاولت أخطبها وبتعرف عن أسرارها ما قدرت، يقول تعبت يعني كثير. بعدين يقول قعدت أسولف مع واحد، قلت له والله في بنت أنا بخطبها لكن أنا ما أعرف عنها شيء هذه البنت، فقال لي أنا أعطيك معلومات عنها. يقول أخذني معاي لبيتك، قلت هذا بيتكم أنا شو أسوي فيه؟ قال لا بيتنا من بيتنا أنا طلع لك أسرار. شو طلع أسرار من بيتكم؟ يقول فأخذني إلى سايقهم، سايقهم هندي، يقول فأخذني إلى سايقهم وتكلم معه، كان يقول له وسايقهم قديم عندهم، كان يقول له هذا يبي يعرف بيت، بنوديك بيت يبي يعرف الأسرار في هذا البيت، في بنت يبي يتعرف عليها، البنت زينة مو زينة، تطلع ما تطلع، تكلم ما تكلم. قال خلاص بابا، يقول خذنا السائق ورحنا عند البيت، قعدنا مدة. بعدين يقول الأم طلعت مع سايقهم البيت الثاني، طلعت مع سايقهم وراح يقول لحقناهم لين وصلوا السوق، نزلت الأم السوق ووقف السائق على جنب، يقول جاء سايقنا سراب وطبق معه وقام يقرق معه، وقام يتكلمون خذ معاه تقريبا ساعة سرب لك كل أسرار البيت بدءا من الأب إلى نهاية الخادمة في البيت، كل شيء أعطيها، هذا بابا كذي وماما كذي، وبنت كل يوم أنا بنت ودي ينزل سوق بعدين يطلع يصعد مع واحد مرة ثانية أنا ودي. رجع السائق كان يقول هاي ترى هذه البنت هذه أخبارها، أخذت أخبارها من السائق. طبعا إحنا نقول هذه طريقة أنا أرى أنها طريقة غير مشروعة، لها فيها نوع من التجسس والتحسس على الناس وفضح أسرار الناس واستخراج أسرار بطريقة غير مشروعة، إحنا ما نبي هذا. لكن أنا أقصد من ذلك أن السائق والخادم إذا كان غير أمين ممكن يسرب معلومات عن أهل البيت، ممكن السائق يعتدي، ممكن الخادمة تغري، ممكن يقع أشياء كثيرة. فلذلك اختيار الأمين، اختيار الأمين. يقول واحد طيب شلون اختار أمين؟ يلا فهمني، يلا عطني طبق لي اياها عملي، شلون اختار أمين؟ أنا بروح الحين مكاتب حولي وبجيب لي خدامة، شلون اختار أمين؟ حاطين قدامي صورة، شلون اختار أمينة؟ قول لي يلا فهمني. يقول حقيقة أول شيء الإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى ويستخير الله تعالى في من يختار. ليش الاستخارة بس بالزواج؟ بس إذا بغى تزوج تستخير، بس إذا بدي الشركة تستخير. علمنا كان النبي كما قال أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا الآية من القرآن. يعني آيات القرآن النبي صلى الله عليه وسلم بس يعلمها حق الصلاة، كان يعلمهم في كل حال آيات القرآن. كذلك علمنا الاستخارة في الأمور كلها، ليش ما تستخير؟ استخير يعني طلب خير الأمرين من الله تعالى، أطلب أحسن الأمرين من الله تعالى. خذ صورة الخادمة وتعال استخير، قل يا ربي إن كنت تعلم أن في هذه الخادمة خير لي علي وعلى أهلي وعلى أهل بيتي لنا خير، فيسرهم لنا واقدرها لنا وبارك لنا فيه. إن كنت تعلم يا ربي في استخدام هذه الخادمة شر لنا في ديننا ومعاشنا عاجل أمرنا وآجله، اصرفها عنا واصرفنا عنها واقدر لي الخير حيث كان ثم ردنا به. وبعدين يقرأ عن سيرتها وإلى آخره. وإذا جاءت أول ما تأتي يفتش جنطتها، يطالع معها سحر، معها طلاسم، وهذا مو عيب. وبعدين يمسكها ويكلمها، قل لها إحنا ناس نبي الستر، إحنا ناس نبي الصلاة، أي شيء في البيت أهم شيء عندي شيئين، لا تكذبين لا تمدين يدك، انتبهي كذب ما نبي، مدت إيد ما نبي، وهكذا. بعدين ترى في المقابل سيأتيكم الكلام الآن، في كثير من الأحيان أن كثير من الخدم يؤذون، كثير من الخدم يبوقون بسبب ردة فعل، ردة فعل، لأن بعض الأهالي بعض الحريم قاسين يعاملوهم مثل حيوانات. يعني أنا مرة سمعت قصة واحدة عندها خدامة طقتها، ليش ايش حق طقتها؟ أنا أقول شو طقتها، طقت الخدامة لأن الولد ولدها صغير يرضع والخدامة هي اللي قائمة على إرضاعه. الولد صاح 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 بكى 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 لين تقطع قلبه، والخدامة في الحمام قاعدة تسبح. دخلت الأم فجأة فلقت الولد يفرفر من البكي، وين الخدامة؟ الخدامة في الحمام قاعدة تسبح، أنت فيك ما يخليك والولد بيموت. طلعت الخدامة الحمام، قومي تليها من شعرها، أعطيها كف باليمين وبعدين كمليه باليسار وطقيها لين تخلصينه، وخلصت طقتها وغسلتها، كان طلعها عند الباب كان تقول هذا دينار، صعدي تاكسي وروح المغفر اشتكي، يلا ابوك لا ابو لي، يلا تفضل. قامت المرأة، طبعا يلا قول شو تسوي المرأة هذه؟ انت بالله عليك واحد يغسلك غسل شو تسوي فيه؟ قامت المرأة سكتت وبجت وخشيتها بقلبها وخلتها لها، خلتها لها لين هدت الامور وخلصت الامور. وقبل لا تسافر اخذت لهم اثر من اثار البيت، سافرت برا وسوت سحر في بيتهم وقلبت حياتهم نكد وجحيم وانقلبت حياتهم الى اشباح وغيرها. وبعض الخدم لا والله سمعنا عن خدامه قبل لا تسافر وخذاها معذبها وراح معها بالسياره بيوديها المطار، قالت له بابا انا نسيت اغراض في البيت. رجع الاب الى البيت، انزلت والابو قاعد ينطرها بالسياره، خذت الطفل الصغير حطتها بالغساله وسكت على الغساله وخلته يطحن داخل داخل الغساله، قطته داخل ومشت، والابو ما يدري وخذها وراح. ويوم وصل المطار دخلها داخل المطار، دقت الأم تليفون، وين الولد؟ قالت الولد عندكم، لأن شفنا الشسم الخدامة شالته. قالت بابا يبي، لا الخدامة تقول الولد عندكم، لا الولد عندكم، الولد عندكم ما عندكم، دور ما دور الولد، طال عمرك صاير لك صابون تايد حاطينه في الغسالة ومغسول وخالص.
طبعا انا وانت تقول حسبي الله ونعم الوكيل، صح، لكن شو السبب؟ تكلم، قول لي شو السبب. ما هو السبب الانتقام اللي قاعد يمارس الخدم؟ انا بنفسي شهدت امراه ماتت، انا حضرت بنفسي امراه ماتت، كان عندها خدامه، هذه المراه كان ما ادري عاد شو سوى حق الخدامه، اما طقها ولا تعصب عليها ايا كان، وانتقمت منها الخدامه، اخذت اثر من شعرها لانها عايشه معاها، وراحت الخادمين وسوت لها سحر، وظل السحر هذا، ظلت الام ترى اشباح داخل البيت، وبعدين صارت معاها خنقه، وبعدين خنق جابوا لها ناس يقرؤون عليها وودوها مستشفيات ماكو، وظلت تضعف 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 الى ان ماتت على فراشها، وغيرها كثير كثير. احنا مامور من الاحسان، احنا مو مطلوب منا ان والله الخدم نعاملهم ملوك، ولا مطلوب منا ان الخادمه نحطها فوق راسنا، يقولون بعضهم اذا انت صرت طيب شاخوا عليك، وبعضهم يقول لا كل انت تخربهم، لا، احنا نقول تعامل معهم بالعدل والاحسان. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، الله يامرك بان تحسن الى الناس، قال الله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين. ولذلك احنا نقول الخادم هذا له حقوق، ما نحتاج إلى منظمات حقوق الإنسان، ولا نحتاج إلى مراكز تقيم منتديات ومؤتمرات بين فترة وأخرى نسمع عن مؤتمرات العمالة الوافدة والعمالة المنزلية أوضاعها وانعكاساتها على مساهمة العمالة الوطنية في سوق العمل في المجتمع الكويتي وغيرها. هذه ندوات صح توعوية احنا نحتاج إلى هذا، لكن احنا بالدرجة الأولى نحتاج احنا غير سلوكنا مع هؤلاء الناس. يا أخي مو عاجبك كيف، خليه يمشي، انت مو ملزم انك تحبس هذه الخادمه وتعذبها. واحده من الخدامات معذبها لمده سنه كامله، ما يعطيها راتب مده سنه كامله. طبعا الكلام انا عرفت عن طريق خادمتنا، تعرفها، تكلم ذاك يوم قالت لي بابا هذه خدامه اللي تشتغل ببيت الفلاني او عند الناس الفلانيين، هي تعرفها، صار لها سنه كامله، ليش ما يعطيها؟ يقول لها يبقى انا معاشك اجمع لك، وبعدين انا ادز حق اهلك، كل ثلاث شهور ادز حقها، وكل ثلاث شهور اهلي يدقون ما وصل فلوس، كل ما قال لها انت شاكين فيني، انا كذاب، مو عاجبك تروح اشتكي يلا. وهكذا الى ان مر عليها سنه كامله وهي ما دفع لها ولا فلس، واخيرا تلقى ما تجد طريق الا انها تهرب. السفاره الاندونيسيه فيها 964 خادمه في سردابها، السفاره الاندونيسيه 900، وهذا مو كلام احد نقل لي، انا رحت بنفسي في مره من المرات، رحنا نسوي الخادمه اذا بتسافر الى اندونيسيا بترجع مره ثانيه لازم تسوي لها ورقه من السفاره، خادمتك اذا بتروح يعني تنبه لها، اللي عنده خادمه اندونيسيه، اي واحد عنده خادمه اندونيسيه بتسافر الى اندونيسيا ما راح يسمحون لها بالمطار ترجع مره ثانيه الى الكويت الا تكون مطلع لها ورقه مسبقه من السفاره الاندونيسيه من انك تبيها، وهي تحضر تقول نعم انا ابي هؤلاء الكفلاء، فيطلعوا لها ورقه بثلاث اربع دنانير وتاخذها معاها عشان ترجع. فلما رحنا سالت ولا لقيت لي شاب كويتي حطينا محامي هناك في السفاره الاندونيسيه، فسالته قال شيخ عندنا 964 خادمه موجوده في السرداب، ما بين وحده هاربه ما بين وحده منحاشه ما بين أوضاع مأساوية الموجودة في السرداب، أكل ما في أكل، يحطوا لهم أندومي مو مطبوخ، والدولة ما تقدر توفي، لجان زال خير خيرية قاعد يساعدونهم في الملابس، في بنات حمل داخل، في 9 بنات مصابات بمرض الصرع، في الأشياء إذا خادمة مسموح لها تروح برا تأتي بأطعمة وأدوية تبيعها بشكل غالي، معجون أسنان يبيعوا لهم إياه بدينار ونص، الشامبو بثلاث دنانير، وهكذا، وحالة ما يعلم فيها إلا الله. ولذلك الحكومة الإندونيسية أوقفت التعامل مع الخدم أن يأتوا إلى هنا حتى تحل هذه المشكلة. اللي من حاش من كفيلة تعال اسألهم شو السبب، اللي كفيلة يطقه، وأحيانا يكون الكفيل مظلوم، احنا ما نقول لا، نقول أحيانا يكون الكفيل مظلوم وهي بالفعل من حاشة، لكن في كثير من الأحيان تجد غرائب وعجائب ما يدور في البيوت، ففي البيوت أسرار، بيوت فيها أسرار، أحيانا تجد الظلم، أحيانا تجد الاضطهاد، أحيانا تجد الاعتداء. وأنا أقول في الحقيقة يجب أن الإنسان مبدئيا يتعامل مع هؤلاء بالإنسان. أنا ما أقول لك أخوانك في الإسلام أيا كان دينها، أقول لك تتعامل مع هؤلاء بالإنسان. يعني تصور أنت بنتك عمرها 19 سنة، حدتك الظروف، اشتغلت بنتك دزيتها وراح تشتغل بالهند، شغل خدامة بالهند، كذي شوف دارت الدنيا عليك، وبنتك حدتها الظروف راح دزيت بنتك تشتغل في الهند خدامة، أنت شوف دازها إلى مجهول، داز بنتك إلى مجهول، ما تدري تشتغل عند ناس محترمين ولا غير محترمين، عيالهم يعتدون عليها ولا ما يعتدون عليها، الأبو يطقها ولا ما يطقها، يعطونها معاش ولا ما يعطونها معاش، هذا كله علم عند الله، انت دازها الى مجهول. ولذلك الخدم قاعد ياتون من برا معاها احراز، الاحراز السبعه واحراز سليمان وبعض الطلاسم، كل هذا تبي عشان تحبب المعازيب فيها، لان هي اصلا ما طلعت من هناك تبي تلعب، هي طلعت تبي تشتغل، هي ما طلعت من بلدها الا بتشتغل، دفعت وقطت فلوس كثير تبي تشتغل، لكن انت تشتغل امام المجهول. واحيانا تطيح لها في ناس يكرفونها كرف، يعني واحد يقول عندنا جارنا يا شيخ يقول خدامته، أي خدامة، يقول هي خدامة وهي تقص الزرع برا وهي تحش الحشيش وهي تعلف، عندها غنم حاطلة برا وهي توكل الدجاج عنده، وعندها حمام بالسطح تطير للحمام، وهي تطبخ للغدا وتطبخ للعشاء وتطبخ له وتسوي له الريوق وتغسل المواعين وتكوي له الهدوم وتغسل له الحمامات وكل شيء. يقول يا شيخ شيء شيء يعني يقولون هذا ديوتي يعني هذا الشيء شغل فوق الطاقة قاعد تسوي الخدامة. ومع هذا أحيانا يعطيها فلوس وأحيانا يعطيها خردة وأحيانا ما يعطيها. يعني في حقيقة عندنا نوع من الظلم، نوع من السب، نوع من الشتم. وفي حقيقة نعم خدم متمردين، وإحنا نقول هذا ما يسمى بأذية الخدمة وتصرف قد نقول إحنا يعني ليست ظاهرة كبيرة، لكن يبقى أن هذا في الشرع إحنا لا نقبل به. تعالوا معنا إلى الأدب في التعامل مع هؤلاء الخدم. أول أدب في التعامل مع هؤلاء الخدم إعطاء الخادم حقه من الأجرة مع عدم تأخيره فالمماطلة أو التسويف مع القدرة، هذا ظلم، فعلى الإنسان أن يبادر بإعطاء الخدم حقه، وهذا نوع من الالتزام الديني والإحسان، لأن الخادم قدم جهده، فالعاقل من يوفي الآخرين حقوقهم. وبذا جاءت الشريعة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. شحقت أخره بعد زين شحق، أنت معاشك ينزل 22 من شهر، عطهم 22 من شهر، معاشك ينزل 23، يا أخي عطى 23، حرام عليك والله حرام. ناس تبي فلوسها، تبي حقوق، هذه ما تغربت، عندها عيال وراها أم وراها أهل، قاعد تشتغل وتكرف على 40-50 دينار، يا أخي عطها حقها. ليش تأخر حقوقها؟ أما تخشى أن الله سبحانه وتعالى يأخرك يوم القيامة؟ وقد رهب النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أجر العامل بغير حق، لأنك قد استوفيت المنفعة منه ولا تؤدي حقه، فيا ويلك من الله، فهذا ظلم وباطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه. يا ويله يا ويله، الله، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. واحد عطى عهد بالله وبذمة الله وقال أقسم لك بالله وفي وجهي والله، وبعدين غدر، يا ويله من الله. والثاني رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير، قام عطاه واشتغل وبعدين غدر فيه فلم يعطه حقه. وثالث باع رجلا حرا فأكل ثمنه، أخذ واحد حر وباع، قال هذا عبد فأكل ثمنه. ولذلك، وطبعا حديث أخرجه البخاري في كتاب البيوع، ولذلك على الإنسان أن يوفي بأجر الخادم ويعطيه له حقه، سواء كان نفسيا أو ماديا. يعني ريحة نفسيا، ما يحط على أعصابه والله بعد شوي أصبر، ما نزل معاش باكر، أصبر يا أخي أنا ببوقك، أصبر شوي وين بروح يعني. وهكذا على الإنسان أن يريح خادمه نفسيا وأن يريحه كذلك معنويا، بالإضافة إلى الشكر والتقدير والامتنان. وكذلك لأن الإنسان له حاجات في هذه الحياة الدنيا فيقضي له حاجاته. كذلك من حقوق هؤلاء الخدم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوب حسن المعاملة، عدم الإهانة، عدم الضرب، عدم الدعاء عليه. فالعاقل من يحسن معاملة الخدم، وبذلك يضمن إخلاصهم لك وحرصهم وحبهم ووفاءهم. وقد قيل قديما: جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وجاء في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود. قال ابن المثنى مرتين يقول: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعل للفعتك النار أو لمستك النار. وحيث أخرجه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود. وجاء عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله سبحانه وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب الله سبحانه وتعالى لكم. يعني لا توافقوا ساعة يدعو الإنسان فيها الله سبحانه وتعالى فيستجيب الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء. ذلك سب الخدم، الدعاء على الخدم، قد توافق ساعة فيها إجابة فيستجيب الله سبحانه وتعالى منك هذا الدعاء، وتكون اللعنة على هذا الخادم الذي لعنته. ولذلك جاء عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي، طبعا أنس صغير عمره 12 سنة، فأخذ أبو طلحة زوج أمه، فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أنس غلام كيس فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر، ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. يقول خدمت معه، وجاء في رواية 10 سنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما مرة قال لي ليش سويت كذي وليش ما سويت كذي؟ يعني شوف بر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشاب الصغير. الحديث له بقية إن شاء الله باشر في حقوق الخدم والأدب في التعامل معهم. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.